قال رحمه الله تعالى: كتاب الإقرار. الإقرار مأخوذ من قر الشيء إذا ثبت، وهو في الاصطلاح الاعتراف بالحق، يكون كتابة ويكون لفظا ويكون كتابة ويكون إشارة مفهمة. فافترق الإقرار عن الشهادة، والسبب في ذلك أن الإشارة المفهمة شهادة من الإنسان على نفسه، ولكن الشهادة شهادة على الغير، ويسوغ للإنسان في نفسه ما لا يسوغ في شهادته على غيره. والإقرار مشروع، ولذلك أجمع العلماء على اعتباره بثبوت السنة باعتبار الإقرار. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم إقرار ماعز وإقرار المرأة على نفسهما بالزنا، وهذا يدل على حجية الإقرار وثبوته إذا استوفى الشروط، والإجماع منعقد على أنه حجة شرعية. قال بعض العلماء: أن أقوى حجج القضاء الإقرار، لأنه ليس هناك إنسان عاقل تتوفر فيه شروط الإقرار لقبول إقراري ويشهد على نفسه بالضرر إلا إذا كان صادقا، ومن هنا فهو أقوى الحجج. ومن هنا أخذ الله الإقرار على أنبيائه، وأخذ الإقرار على عباده وخلقه، وهذا يدل على عظم حجية الإقرار.
قال رحمه الله: يصح من مكلف مختار غير محجور عليه.
يصح الإقرار من مكلف، يعني بالغ عاقل، فلا يصح من مجنون ولا يصح من سكران. أما الدليل على سقوطه من المجنون والسكران فلأن كل منهما لا يعلم ما يقول، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فدل على أن السكران لا يعلم ما يقول، فلربما أقر بأشياء لا حقيقة لها، سواء كان سكره على وجه يعذر به شرعا، مثل من أعطي المخدر لعملية جراحية وقبل الإفاقة أقر بأشياء، فإنه لا يقبل إقراره، وذلك للشبهة، ولا يثق بقوله. وكذلك إذا كان سكره تعمدا فإنه لا يؤاخذ بإقراره على الصحيح من أقوال العلماء. ودليلنا على سقوط إقرار السكران ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه وأرضاه، أن ماعز بن مالك نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وهو في المسجد، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم: أبيه جنون؟ يسأل جماعته وقرابته، كان بدي أسلم، أبيه جنون؟ فقالوا: لا، ما في جنون، نعرفه عاقل. هذا يدل على أن المجنون لا يقبل إقراره. ثم قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أشربت خمرا؟ يعني قال: إني أصبت حدا فطهرني. فقال صلى الله عليه وسلم: أشربت خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، يعني شم رائحة فمه، فلم يجد رائحة خمر. فهذا يدل على أنه لا يقبل إقرار المجنون ولا يقبل إقرار السكران لما ذكرناه، أن يكون مكلفا، ولأن المجنون والمجنون لا يعتد ولا يؤاخذ بقوله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط مقالة الردة حينما كما في الصحيحين من قصة حمزة رضي الله عنه وارضاه، وهذا يدل على أنه لا عبرة بإقرار المجنون والصغير والسكران. نعم.
مختار
أن يكون عاقلا أيضا، فلا يقبل إقرار الصبي، الصبي لا يقبل إقراره لأنه لا يثق بخبره، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منه الصبي حتى يحتلم. فالصبي لا يثق بقوله، ما عنده عقل ولا عنده حلم يمنعه ويردعه. نعم.
مختار
مختار أي أنه غير مكره، فالمكره لا يقبل إقراره. وقد بينا أدلة سقوط مؤاخذة الإقرار في أكثر من مسائل فيما تقدم معنا في الأموال وفي الحدود، فإذا أكره فإنه لا يؤاخذ على ما يقول، لأن الله أسقط الردة وهي قول من أقوال المكره بالإكراه، فدل على أن قول المكره لا يعتد به، ولذلك لا ينفذ طلاقه ولا ينفذ عتقه ولا ينفذ إقراره، لأنه من الأقوال. وقد أسقط الله عز وجل قول المكره في الردة، وهي أعظم شيء، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا له ضابط أن يتقيد وأن تستوفى شروط الإكراه أولا، وقد قدمناها في مباحث الإكراه على الطلاق وذكرنا شروط الإكراه. ثانيا أن يتقيد بما أكره عليه، فإذا أكره على أن يقر بسيارة فأقر بسيارة ومزرعة أخذ بإقرار المزرعة ولم يؤخذ بإقرار السيارة، لأنه يتقيد بحدود ما أكره عليه، فما زاد فإنه يؤخذ به في إقراره. نعم.
غير محجور عليه،
غير محجور عليه، فلا يصح إقرار السفيه بالمال، إذا أقر السفيه بالمال، لأنه أصل الحجر على السفيه منع تصرفه في المال، وهذا نص قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فأسقط تصرفاتهم المالية. فإذا جئنا نصحح إقرار السفيه بالمال فإنه حينئذ ربما يقول لفلان علي 10,000 ويضيع ماله لأنه سفيه، ومن هنا حجر على السفيه في إقراراته المالية أو ما يقول إلى المال. أما لو كان إقراره بحد أو قطع فإنه يصح إقراره، لأن المراد هنا إسقاط إقراره في الأموال وما يقول للمال وهو الذي حجر عليه فيه. ولو قيده فقال غير محجور عليه فيما أقر به لكان أدق، هذا الذي يعني عليه العمل عند علماء. أما إقرار المحجور عليه في غير ما حجر عليه فإنه عاقل ومكلف ومستوفي للشروط فيؤاخذ بإقراره. فلو أقر أنه قتل عمدا عدوانا فإنه يقتص منه وإقراره صحيح ما دام أنه مستوفي للشروط. نعم.
ولا يصح من مكره.
نعم.
وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح،
كما ذكرنا أن يتقيد في الإكراه بما طلب منه. فالشخص يزن مثلا الدراهم ثم يصرفها ويبيعها، يزن الدنانير ويبيعها، فأكره على أن يزن فوزن ثم باع، البيع صحيح لأن الذي أكره عليه الوزن ما أكره على البيع، فبيعه لم يصادف محلا للإسقاط والأصل إعماله، فيعمل العقد ويبقى على صحته. إذن شرط صحة تأثير الإكراه في الإقرار أن لا يتجاوز المحل الذي أكره عليه أو القدر الذي طلب منه أن يقر به. نعم.
ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل.
من أقر في مرضه كمن أقر في صحته، المرض نوعان، مرض مخوف وغير مخوف وقد تقدم معنا. فأما المرض غير المخوف مثلا كالزكام، لو أن شخصا مزكوما قال فلان له علي 1,000 فإن إقراره صحيح. وأما المرض المخوف، طبعا هو المرض المخوف بضابطه الذي ذكرناه يؤثر في الإقرار إذا كان لوارث بمال، فحينئذ شرع المصنف رحمه الله في قوادح الإقرار في الصور الخاصة، وهو أن يكون في الأموال أو ما يؤول إلى المال على الضابط الذي ذكرناه. أما لو أقر بغير ذلك فإنه يلزمه. في هذه الحالة إذا كان مريضا مرضا مخوفا ففعل ضربين. الضرب الأول أن يكون مرضه مؤثرا في عقله كما يأتي في الجلطات، إذا أصيب بجلطة قبل موته وكانت الجلطة مؤثرة في دماغه فأثرت في تركيزه وحفظه فأقر وقال فلان له علي 1,000، فإنه ربما كان سدد 1,000 فنسي بسبب الجلطة وقال له علي 1,000. فإذا قال الأطباء إن هذا النوع من المرض أو الأدوية التي يعطاها تؤثر في ذاكرته وتؤثر في ضبطه فإقراره ساقط لأن التهمة موجودة. أما إذا كان مرضه لا يؤثر في إقرار في أهليته للإقرار وضبطه فإنه حينئذ ننظر إما أن يقر في مرض الموت لوارث وإما أن يقر لغير وارث. لغير وارث يمشي وهو الأجنبي، إذا أقر لغير الوارث أن في ذمته عليه 100,000 حكمنا بصحة الإقرار واعتباره، لأن الإنسان ربما كان ظالما آكلا لأموال الناس مجحفا في هذه الأموال ويتساهل في رد حقوقهم حتى إذا عاين الموت أو قارب الموت أو مرض مرض الموت أدركته رقة الآخرة فانكسر وأحب التوبة فيمكن من يخلص نفسه وأن يرد الحقوق إلى أهلها والمظالم إلى أصحابها. فهذا بالنسبة لي إذا أقر لأحد. أما إذا كان قد أقر لوارث ففيه معارضة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية لوارث، وحين تحصل الشبهة فقد يكون يقولون هذه التهمة في الإقرار، يشترط في صحة الإقرار ألا يكون متهما. فهذا وجه إدخال المصنف لهذه المسألة رحمه الله لهذه المسألة في أول كتاب الإقرار في الشروط، لأن من شروط صحة الإقرار ألا يكون متهما. فإذا كان في مرض الموت وأقر لوارث اتهم فإنه ربما حملته المحاباة أو أنه ابن بار له فيدعي أن له عنده حقا حتى يتخلص من شبهة الوصية ويعطي عن سبيل الإقرار، وهذا من باب التحفظ والصيانة. فحينئذ لا يقال ببطلان الإقرار لأن الإقرار صحيح من حيث الأصل من سوء للشروط، لكن التهمة تمنع إعمال الإقرار إلا بإذن الورثة. فإذا رضي الورثة وأجاز الورثة صحت الوصية، وقد تقدم معنا هذا. وأما إذا قال الورثة لا، قال ابني محمد له عندي 1000 ريال، وهذه 1000 تساوي الثلث أو فوق الثلث، فحينئذ نقول الإقرار موقوف على الورثة من حيث الأصل هو صحيح، لكن ولا يحكم ببطلانه. هذا يسمونه الإقرار الموقوف، يحكم بصحته في الأصل، ثم نقول لمن للبقية الورثة هل تجزوه أو لا تجزوه، وإلا جازوه صح ونفذ وإلا فلا. نعم.
وإن أقر لامرأته بالصداق فلها نهر المثل بالزوجية لا بإقراره.
إذا أقر لامرأته بالصداق، هذا ضمنا، إذا أقر بأن الامرأة عنده صداق فمعنى ذلك أنه أقر أنها زوجة له، لأنه لا صداق إلا بنكاح، ولا نكاح يوجب الصداق إلا إذا كان نكاحا صحيحا شرعيا، وحينئذ يثبت تثبت الزوجية بإقراره ويكون لها مهر المثل. نعم.
ولو أقر أنه كان أبا لها في صحته لم يسقط إرثها.
لو أن مريضا مرض الموت ادعى أنه طلق امرأته طلاقا بائنا في حال صحته، فحينئذ يتهم، وقد سبق وقلنا في الطلاق بينا هذا، حتى إن بعض الصحابة يقول من طلق زوجته في مرض الوفاة فإنه يورثها من حتى ولو خرجت من عدتها، بل بعض السلف يورثها ولو تزوجت رجلا ثانيا. قالوا لأنه لما أخرها إلى مرض الوفاة وطلقها دل على أنه يريد حرمانها من الإرث، وهذا ما يسميه العلماء المعاملة بنقيض القصد. ومن هنا إذا أقر أنه أبانها، يعني خرجت من عصمته حتى لا ترث، يعني إذا أقر أبانها قبل مرضه فمعنى ذلك أنه محط التهمة، وهذا كما ذكرنا وجه تخال الإقرار وجود التهمة. نعم.
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لأنه باطل.
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا، أقر لوارث قال مثلا فلان ابن عمه، قال له عندي مثلا 1000 ريال، فلما أقر له ليس عنده ولد، وشاء الله عز وجل أنه قبل موته أو بعد موته مباشرة ولدت المرأة فأنجبت ذكرا، ابن العم عصبة يحجب بالابن لأن البنوة تحرم ابن العم، فحينئذ لما أقر له واعترف له وكان وارثا فإن هذا يوجب بطلان الإقرار له إذا لم يجز الورثة كما ذكرنا، فيحكم ببطلانه. ثم كونه صار أجنبيا بعد ذلك لم يصادف محلا، يعني بطلان الإقرار لا يعاد مرة ثانية، فيحكم بصحته بعد إلغائه، لأن الإبطال إلغاء ولا يمكننا أن نعمل بعد الإلغاء، فإذا ألغي الإقرار وسقط لم يؤثر زوال المانع. في الشريعة موانع إذا زالت رجع إلى الأصل، مثلا الفاسق لا نقبل شهادته، مانع من قبول شهادته، لكنه اللي صار عدلا قبلت شهادته، هذا مانع مؤقت ما دام انه موجود يمنع، لكن اذا زال رجع الحكم الاصل قبول الشهاده. لكن هنا المانع كونه اقر فسقط الاقرار في حل الابتداء، لا يجب ان ننشئ ونقول الان اصبح اجنبي فنصحح الاقرار، الاقرار بطل من اصله. ومن اهل العلم طبعا من فصل في هذه المساله وهو ادق، لانه في حال الاقرار إذا أقر وقلنا إن الإقرار موقوف على إجازة الورثة فهذا معناه أنه صحيح، وإذا كان صحيحا في الأصل فإنه إذا زال الموجب للمنع رجع إلى الأصل من قبول الإقرار. نعم.
وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا.
وإن أقر لغير وارث صح الإقرار، وحينئذ إذا صح الإقرار ثبت الحق لصاحبه، ثم شاء الله عز وجل مثلا أقر لابن عم وعنده ابن ذكر، ابن العم لا يرث مع وجود الفرع الذكر الوارث العصبة اللي هو أقرب سواء ابن أو أخ، ثم شاء الله عند الإرث توفي بعد وفاة قبل وفاة الرجل وقبل تنفيذ هذا توفي الابن، رجع ابن العم وارثا في الأصل أنه غير وارث. قالوا لأنه بمجرد إنشاء الإقرار ثبت الحق لصاحبه واعتد بالإقرار، كون يطرأ المانع بعد ثبوت الإقرار لا يؤثر، وهذا صحيح. نعم.
وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل.
إن أقرت امرأة على نفسها بنكاح أن فلان تزوجها أو أنها زوجة لفلان ولم يدعي اثنان، ما في خصومة ما في منازع، قبل إقرارها. نعم.
وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح.
نعم. وهو الولي الذي ينزل منزلتها، إما بالولاية كالأب الذي يجبر ابنه وابنته، وقد تقدم معنا من له حق ولاية الإجبار، الأب مع ابنته البكر فأجبرها وقال أقرنا فلان وزوج بنتي أو أن فلان بنتي زوجة لفلان، فإنه يؤاخذ بهذا القرار ويعتد به، وهكذا من كان قائما مقامها. نعم.
وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه.
نعم. ويؤاخذ به فيرثه ويرث منه إذا كان حيا، وإذا كان ميتا يرثه هذا المقر، لأن هذا المحل قابل للإقرار، ما في تهمة، قال فلان ابني، قال فلان ابني وليس هناك أحد يدعي، والصغير جاهل لا يعرف نسبه، ما لو كان كبيرا وقال فلان ابني فإنه لا يثبت، لأن الكبير إذا نفى ولم يعني يصدق من قال له من حقه هذا. فإذا أقر بنسب ابن بابن صغير أو مجنون أو نحو ذلك وليس هناك أحد ينازع في هذا الإقرار قبل من هذا الإقرار، إذا قبل ثبت ما يثبت للنسب من الإرث ومن المحرمية وغير ذلك من الأحكام المترتبة على هذا الإقرار. نعم.
فإن كان ميتا ورثه،
إن كان ميتا هذا الصغير ورثه، ورثه الأب الذي ادعى نسبه، فإنه في هذه الحالة له حق الإرث، وهذا طبعا الآن قليل خاصة مع وجود الوسائل من توثيق وتوثيق الولادة، لكن لو حصل فيه لقيط أو نحو ذلك قال هذا اللقيط ابني ثبت نسبه وينسب إليه ويعامل معاملة الولد له، وكان هذا اللقيط صغيرا أو مجنونا، أما إذا كان كبيرا فالحكم واضح في هذا. نعم.
وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح.
وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه، قال لي عليك 1000 ريال، قال نعم، حينئذ إذا قال نعم معناه أنه يؤاخذ بإقراره، السؤال معاد في الجواب، أي نعم لك علي 1000، قاعدة عند علماء السؤال معاد في الجواب، فلو قال نعم أنا قصدت نعم لشيء آخر نقول لا يقبل، لأن نعم جاءت مركبة على السؤال، والسؤال هذا لو سأله القاضي له عليك 1000 قال نعم يؤاخذ ويعتبر إقرارا. إذا ادعى بشيء، هذا الأصل أي شيء، يعني من حيث الأصل دعا عليه فقال نعم هذا حصل ووقع حادثة، قال نعم وقع، أنا ضربته، أنا شتمته، أنا كذا فعلت به، أنا كسرت بابه، أنا كسرت سيارته، حينئذ يؤاخذ بإقراره متى كان مستوفيا للشروط. فإذا ادعى عليه بلا شيء، لا شيء، قالوا إن الرجل خاصم رجل عند قاضي، قال له ما خصومتكما، هل لك عليه شيء؟ قال سله لي عليه شيء. فقال هل له عليك شيء؟ قال لا ما أنا عندي شيء. قال هذا لا شيء أريده منه، يعني الخصم يقول ماذا، يقول ما أنا عندي شيء، أنا أبغى هذا اللي ما هو شيء، أبغى هذا الذي يدعي عليه. ومن نعم الله إذا كان الإنسان قاضيا أو عالما عنده، الله يفتح عليه ويخرجه من هذه المشاكل، فقال أريد هذا لا شيء أريده. طبعا مثل هؤلاء يعني إنسان بلغ عقله إلى هذا المستوى كيف ستجيبه، تقول له ما لك شيء، قوم يقول جاء أريد هذا لا شيء أريده. قال له إذا سألتك وأنت ذو عقل فأجبني إذا سألتك، أترى في يدي شيئا؟ ثم فتحها قال لا ما فيها شيء. قال إذا خذ من هذا لا شيء وقد وهبته لك في حق صاحبك، سوي. قال له يدها ترى فيها شيء؟ قال ما فيها شيء. قال خلاص خذ لا شيء الذي تدعي على أخيك. إذن لابد أن يكون المدعى شيء شيئا، وهذا الشيء طبعا سيأتي إن شاء الله تفصيل في المجملات، ينبغي أن يكون يعني قد يكون في الحقوق المالية، قد يكون في الحقوق الشخصية. فإذا ادعى عليه شيئا وقال صدقه قال نعم له علي، فإنه يؤاخذ بإقراره. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه، لزمه الألف.
هذه مسألة في الحقيقة، الفصل هذا هو تابع لشروط الإقرار، وهو عدم رجوع المقر عن إقراره وعدم إبطاله. لا، في الحيث من حيث الأصل الرجوع يؤثر في مسائل معينة ولا يؤثر في حقوق، من حيث الأصل لا يؤثر في الحقوق المالية وحقوق الناس، لكن لو أنه رجع عن حق من حقوق الله عز وجل فإنه يؤثر. والأصل في ذلك قصة ماعز، وقد تقدمت معنا في باب الزنا. لو قال، لو وصل بإقراره ما يبطله، فحينئذ يكون هذا الإبطال نوعا من الرجوع، كأنه أقر ثم رجع، هو يقر بشيء ويثبته ثم يرجع عنه. فهذه المسألة يبحثها العلماء، هي في الحقيقة تابعة لمسائل الرجوع. فقال رحمه الله: وإن وصل،
إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له علي ألف لا تلزمني ونحوه،
له علي ألف لا تلزمني، له علي ألف، هذا يثبت به الحق، لا تلزمني يسقط به الحق. فوصل بإقراره ما يسقطه، وهذا نوع من الرجوع ونوع من الإبطال، فلا يعتد به ولا يقبل. نقول له: لما قلت لك علي ألف ثبتت الألف لصاحبها، وقولك لا تلزمني رجوع عن حق مالي، والرجوع في الإقرار عن الحقوق المالية والحقوق الآدميين لا يؤثر. لو قال له نعم له علي ثم قال لا رجعت عن إقراري، فإن هذا الرجوع لا يؤثر، لأنه قد ثبت في إقراره واعترافه بالحق، وحينئذ لا نعدل عن هذا إلا بيقين أو غالب ظن مثله. فإذا قال ليس له علي شيء، متهم، يريد أن يسقط عن نفسه التبعة. فإذا قال له علي ألف لا تلزمني، فإنه لا يقبل منه قوله لا تلزمني وتثبت الألف. نعم.
وإن قال كان له علي وقضيته، فقوله بيمينه.
وإن قال كان له علي ألف وقضيته، هذه يسمونها علماء قبول الإقرار كلا دون قبوله للتجزئة، وهذا مذهب بعض العلماء، أنه إذا قال له علي ألف وقضيته، قالوا إنه في هذه الحالة قد جمع في إقراره بين أصلين لا يمكن إسقاطهما، لأنهما جاء في إقرار واحد، ولا يمكن أن نقول نقبل إقراره ولا نقبل قضاءه. ومن هنا قالوا مع يمينه، لأن يمين تهمة ويقبل منه ذلك. نعم.
ما لم تكن بينة،
ما لم تكن بينة تثبت أنه قد دينه أو أعطاه، بمعنى أن عندنا أصلان، إقراره بالألف وقضاؤه للألف، فأنت إذا فصلت في هذه القضية جاءك المقر وأقر بهما معا، حينئذ تقول إما أن أقبل الإقرار كلا وإما أن أسقطه كلا، فتقول القول قوله بيمينه، فقبلت إقراره وأعطيته اليمين حتى يتخلص من الحق. وإما أن نقول أنه يعني أن يثبت المدعي الأصل الأول، فقال لي عليه ألف وقامت البينة على الألف، فحينئذ لا يقبل قوله وقضيته، نضم جزء الإقرار إلى هذا وانتهى الإشكال، أو يقيم بينة على السداد. نعم.
أو يعترف بسبب الحق،
أو يعترف بسبب الحق، كان يقول من بيع من هبة ونحو ذلك. نعم، يسنده إلى السبب.
وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو مؤجلة لزمه مئة جيدة حالة.
إذا قال له علي مئة، عندنا شيء يسمونه الإطلاق وشيء يسمونه التقييد. فالمطلق بعرف، يعني في عرف يتقيد بهذا العرف، فإذا قال له علي مئة، العرف عندنا أنها الريال السعودي، نقول ادفع مئة ريال. فلو أنه قال له علي مئة وسكت ثم ذكر عملة منحطة قيمتها لا تساوي الريال، وقال مثلا له علي مئة من ريال كذا أو من دينار أو من دولار، وقيمة الريال أقل من قيمة الريال السعودي، نقول نلزمه بالأغلى لأنه هو المنصرف عرفا وهو الأصل. فكونه سكت سكوتا يمكنه أن يصف ولم يصف ثبت به الأول، وكان بإمكان لو كان يريد هذا كان يستدرك، لكنه لم يستدرك لنفسه، فيسقط حقه ويثبت لكون المئة جيدة صحاحا غير مزيفة، وكون العملة الأعلى، لو كان هناك العملة البلد أعلى وعملة غيرها غير أعلى، فالمعروف أنه عند الإطلاق تنصرف إلى الأعلى، وعند الإطلاق تنصرف إلى الجيدة وإلى الصحاح، فلا يقبل قوله مكسرة، لأن قوله مكسرة نوع من الهروب عما أقر به، كقوله لا تلزمني، هناك أسقط كل المقر به وهنا يسقط جزء المقر به، لكنه إسقاط بنوع من التلاعب والتحايل، لأن لو فتح هذا الباب سقط حقوق الناس. من أهل العلم من قال إنه يقبل منه حتى ولو مضى وقت إذا سئل وبين، وهذا مبني على مسألة استثناء البعض من الكل يقيسونها عليها. نعم.
وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه.
وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر، المقر له محمد وعبد الله، أقر محمد لعبد الله بألف، قال نعم له علي ألف ولكنها دين مؤجل، قال المقر له لا بل إني أعطيت الألف على أساس إني يحضرها أو يحفظها لي متى ما أخذها وديعة، متى ما أخذها يعطيني إياها، فحينئذ يلزمه الدفع فورا، لأن الأصل في الحقوق أنها تدفع فورا، وبناء على ذلك نقول إقراره بالألف أو بالحق يجب عليه دفعه لصاحبه ما لم يثبت ما خالف الأصل وهو التأجيل، فالتأجيل ضد الأصل، هذا راجع إلى الأصل وما خالف الأصل، فالمطلق يقيد به، فعندنا الذهب المغشوش والذهب الخالص والصحاح والمزيفة والمكسرة والصحاح، الصحاح والمكسرة والزيوف والخالصة والعملة الغالية والعملة الرخيصة كلها تنصرف إلى المعروف عرفا حتى يثبت خلافها لأنها هي الأصل. نعم.
وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك.
يقول إنه مثلا هذه المسألة حقيقة قد تشكل على البعض في مسألة كون شخص يقول وهبت فلان وأقبضته، أنا حينما شخص يعترف لي أنه واهب لي وأقبضني معناه أنه يعترف أنه ملكني، لأن الهبة تملك بالقبض وقد بينا هذا في باب الهبة. طيب إيش اللي يجعل المقر له ينكر أنه قبض؟ وإيش الذي يجعل المقر يعدل عن الإقباض؟ هذا يتأتى في مسائل الخصومات إذا حصل ضرر من الشيء الموهوب، أعطاه عمارة هبة ثم سقطت العمارة على 4 أشخاص وقتلتهم، الدية لـ4 أشخاص أعظم من قيمة العمارة، فحينئذ إذا أثبت أنه وهبه وأقبضه فهذا من مصلحة المقر، وحينئذ كل منهما، طيب المقر له من مصلحته يقول وهب لكن ما أقبضني، وحينئذ يرد الإشكال هل قبض أو لم يقبض، وانتقال اليد موقوف على القبض لأن الهبة بالإجماع تثبت بالقبض. الحديث قصة أبي بكر رضي الله عنه مع ابنته عائشة، إني كنت قد نحلتك 300 وسقا جادا من ماء من نخلي بالغابة، فلو أنك احتزتيه وقبضتيه لكان منك لك، أما أنك لم تفعل ذلك فأنت اليوم وأخوتك فيه سواء، هذا يدل على اشتراط القبض بما في الهبة. فحينئذ إذا ادعى أنه أقبضه وقال ما أقبضه فإنه أول شيء سيقر أنه وهبه ثم يقر أنه أقبضه، فالمقر له يتهرب من قضية الإقباض، فإذا قال ما أقبضني يقول طيب أنا أسأل القاضي أن يحلف أني ما أقبضته، كان له ذلك، هذا مراد. ولذلك بعض الشراح يقول أمر غريب، طيب كيف الخصم يقر أنه أعطاني وهبي ثم نقول أنه يحلف، ولا يتأتى إلا في مسائل فيها الخصومة والنزاع التي يخشى الإنسان فيها من بقاء الملكية واليد، خاصة إذا حدث الضرر من العين ونحو ذلك. نعم.
وإن باع شيئا أو وهبه
كان مثلا في الرقيق في العبيد كان يهب ثم يجني جناية ثم تحصل أشياء في المملوكات من المصلحة ألا يعني ألا تكون في ملكه، وحينئذ يرد النزاع في الإقباض وعدمه لأن الملكية تنتقل بالقبض. نعم.
وإن باع شيئا أو وهبه أو اعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته.
إن باع أو وهبه، إذا قال له بعتك هذه العمارة، هذه منقع مهر لأن عمر لها صكوك نمثل بشيء، مثلا لو قال له بعتك هذا الكتاب فأخذ الكتاب بعشرة، بعد البيع قال الكتاب ادعى أنه ليس له، فحينئذ عندنا عقد البيع ثابت على وجه لا إشكال فيه، بيع شرعي وعقد شرعي أمرنا الله بالوفاء به، فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا جاء يدعي أنه ملك لغيره، شوف ملك لغيره، يعني في هذه الحالة لما يقول هو ملك لفلان، فإن الأصل أن هذا الكتاب انتقل إلى محمد المشتري، فإقراره بعد البيع لم يصادف شيئا يملكه. الكتاب هذا كان في ملكه، كتاب مثلا صحيح البخاري، فجاء وباعه إلى عمرو، عمر أخذ الكتاب ودفع قيمته بعد العصر، ثم بعد المغرب قال هذا الكتاب ملك لزيد. تلاحظ أنه تم عقد شرعي وهو البيع، وجاء إقرار لم يصادف محلا، هو يقر بشيء لم يعد له عليه يد لأنه قد تم البيع وانتهى، فمن هنا سقط إقراره بعد ثبوت البيع. ملك لفلان، لاحظ الصيغة أنه ملك ملك لفلان، لكنه بهذا الإقرار قوله أنه ملك لفلان قد أقر أنه تصرف في مال الغير، فاشتمل إقراره على أمرين: أولا أنه أراد أن يسقط البيع، والقاعدة الشرعية تقول الإعمال أولى من الإهمال، فالأصل إعمال العقود لا إهمالها ولا إلغاؤها، فنبقي البيع ساريا في إعماله على أنه عقد وثبتت الملكية، وجاء إقراره بهذا المال للغير وأشبه بالشهادة، لكنه ما هو إقرار يوجب ثبوت لأنه لم يملك، قد انتقلت الملكية، وشرط صحة الإقرار أن يقر بشيء يملكه وبشيء له حقا يقر فيه. لكن الجانب الثاني وهو كون يقول هذا الكتاب لزيد وليس لعمر الذي اشترى مني، فحينئذ قد أثبت لنفسه جناية على مال زيد، يعني أنه باع مال زيد، وحينئذ نقول له تغرم لزيد المال ويصحح البيع إعمالا على الظاهر. الصورة الثانية يقول لا، أنا ما كنت مالكا له، إذا قال لم أكن مالكا له حينئذ جاء بشرط يؤثر في البيع ويريد الشبهة في العقد، هذا أمر آخر، إذا أقر به لغيره على أنه ملغ شرط الملكية ونحو ذلك هذا مؤثر. أما أن يقول هذا الكتاب ليس لعمر الذي اشتراه وإنما هو لزيد، هذا إقرار لم يصادف محلا، هذا وجه التفريق بين الإقرارين. حينما ينفي، ينبغي الطالب أن ينتبه لهذا، حينما ينفي أنه ملكه فحينئذ لا إشكال، هذا يؤثر فيه لأنه شرط صحة العقد أن يكون مالكا له، وحينما يقول هو لفلان وليس لفلان فقد جاء إقراره غير مصادف للمحل المعتبر فيسقط في الثاني واعتد به في الأول. نعم.
وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت.
نعم، هذا هو، قال لم يكن ملك لي ولكنه بعته وأنا لا أملكه، لأن الإنسان قد يصفو قد يخطى، يأخذ كتاب صاحبه يظنه كتاب له فباعه، ثم لما باعه قال والله هذا مو ملك لي، هذا ملك لغيري، وأقام بينة على أنه فلان جاء بكتابي ووضعه عنده، وكل الكتابين كل منهما يشبه الآخر، فأخطأ وباع، حينئذ تقبل تقبل بينة ويحكم بانفساخ البيع لأنه باع ما لا يملكه، وشرط صحة البيع أن يكون لما يملكه،
إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن
ملكه،
إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل.
نعم، هذا يسمونه التناقض، أن يكون عنده إقرار سابق ثم يأتي بإقرار لاحق، يقصد به إلغاء الإقرار السابق، يسقط الإقرار اللاحق ويبقى الإقرار السابق. قال يا فلان بعني هذا الكتاب بكم تبيعه؟ قال بعشرة. قال هو ملك لك؟ قال نعم ملك لي وأقر بملكيتي. فحينئذ إذا أقر صدر منه الإقرار ثم جاء قال ليس بملك لي، حينئذ واضح التهمة أنه يريد إبطال البيع، فلا نقبل منه إقراره بأنه غير مالك. إذن شرط قبول إقراره بأنه غير مالك أن لا تكون هناك تهمة بمناقضته لإقرار سابق، ما لو ثبت أنه أقر سابقا سقط الثاني وبقي الحكم الأول. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا قال له علي شيء أو كذا قيل له فسر.
إذا قال له علي شيء، هذا يسمونه الإقرار بالمجمل، والمجمل هو الذي يتردد بين معنيين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر، أو بين معنيين فأكثر بالسوية. المجملات تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى تفسير، ولذلك من شرط قبول الإقرار أن يكون بينا. بعض العلماء يقول بعدم قبول الإقرار مجمل نهائيا، ومنهم من يقول إن نقبل الإقرار المجمل ولكن نطلب تفسيره ممن أقر، وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله ومذهب الطائفة. لو قال له علي شيء، شيء هذه نكرة، يحتمل أنه غالي، يحتمل أنه رخيص، يحتمل أنه من العقارات، يحتمل أنه من المنقولات، يحتمل أنه حق من الحقوق العامة، استحقاق مثل الشفعة، يحتمل أنه حق مالي في القذف أو عرض أو نحو ذلك، يطلب أو يطالب ببيان وتفسير ما أجمل. فإذا أراد أن يفسر ينبغي أن يفسر بشيء له قيمة يصدق عليه أنه شيء. ولو قال له علي مال، ينبغي أن يكون الشيء الذي يقر به مالا محترما شرعا. وعلى هذا لو قال له علي مال ثم قيل له ما هذا المال؟ قال ميتة، قال خمر، قال خنزير، نقول هذا ساقط التفسير، ونلزمه بدفع مال أقل ما يصدق عليه أنه مال، يعني اسمنا الحقيقة أقل ما تصدق عليه هذه الحقيقة أنها مال يلزم بدفعه إذا لم يبين ولم يفسر. الأصل يقتضي أنه يمنع يحبس حتى يبين ويفسر ما أجمله، لأن في حق للغير وهو الخصم. نعم. الذي أقر له.
فإن أبى حبس حتى يفسره.
نعم. هذا مذهب من يرى الحبس في الحقوق المبهمة والمجملة، والحبس ينبغي لا يكون إلا بدليل واضح بين. نعم.
فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل.
فإن فسره بحق شفعة، قال له علي حق أن يشفع في عقار بيني وبينه، فعلا كان بينه وبين عقار، فقال قصدت هذا الحق قبل، لأنه يصدق عليه أنه شيء وله حق أيضا. فإن فسره، نعم،
فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل،
أو بأقل مال، قال له علي مال ثم قيل كم المال؟ قال ريال ونص. الريال نص ما يعني مال يصدق عليه أنه مال، ما دام قال له علي شيء وعلي مال وهذا مال يسمى مالا فنقبل منه. لكن لو قال له علي شيء قل فسر، قال حبة شعير، هذه ما يمكن أن تقبل، يعني ما يصدق عليه أنه مال عرفا، ذلك مال له قيمة، يعني أقل ما يصدق عليه أنه مال. نعم.
وإن فسره بميتة أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل.
هذا طبعا مفهوم العبارة السابقة، إن فسره بميتة قال له علي مال، قال ما هو المال؟ قال ثعلب محنط، ما يحنطون الآن، طبعا هذا ليس بمال لأنه ما يجوز بيع الثعالب المحنطة، ثعبان محنط، قل هذا ميتة ليس بمال، إنما يقبل أن يكون مالا محترما شرعا. وهكذا لو فسره بالخمر والخنزير كله لا يقبل. لماذا؟ لأنه لما قال له علي مال ثم ذكر شيئا لا قيمة له في الشرع ولا يعتد به شرعا كأنه تهرب من الإقرار، ولذلك هو مثل ما ذكرنا له علي ألف لا تلزمني، هو التهرب الصريح والتهرب الظني. نعم.
ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف.
ويقبل بكلب مباح نفعه أو كلب الحراسة وكلب الصيد المعلم. فإذا فسره وقال له علي كلب معلم قبل تفسيره. نعم. إذا فسره بكلب له نفع مباح، النفع المباح اللي هو الصيد والماشية، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء الصيد والحراسة للغنم والدواب والبهائم والصيد. هذه ثلاثة أنواع من الكلاب، من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية نقص من أجله كل يوم من قراطان. هذا يدل على أنه له قيمة شرعية، منفعته مباحة. نعم.
وإن قال
في المنفعة ليست في الذات، ولذلك قالوا أنه في مذهب بعض العلماء أنه إذا أتلف الكلب الصيد المعلم إذا خسر على تعليمه له ضمانه، ومذهب ضعيف لكن له وجه مما ذكرناه. نعم.
وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه.
وإن قال له علي ألف، هذه الألف ما ندري دولارات ريالات دنانير دراهم، في قيم مختلفة، نقول له فسر هل هي ألف من الدولارات أو الدنانير، بين. فإذا فسره بالدولار قبل، إذا فسره بالريال قبل، لأنه يحتمل، ولو فسر المحتمل بأي تفسير قبل منه لأن اللفظ يحتمله. نعم.
فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه.
قال هذه الألف دولارات فأخذ بالقيمة الغالية قبل، هذه الألف ريالات أخذ بالقيمة الدنيا قبل، لأنه ما في عرف مثلا منصرف إليه معين، له ألف خمسمائة دولارات خمسمائة ريالات يعني مشترك قبل، قال بأي شيء سواء مش أجناس أو جنس واحد. نعم.
وإذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية.
ما بين درهم وعشرة، قالوا يلزمه الثمانية لأن يعني التسعة تسقط بالبينية. إذا قال له هذا طبعا يوافق في بعض فقهاء المالكية الحنابلة رحمهم الله، ما بين درهم وعشرة قالوا يلزم أن يدفع ثمانية، أن هذا يقتضي البينية. نعم.
وإن قال ما بين درهم،
ما بين درهم وعشرة قالوا أن هذا يقتضي أن يدفع له ثمانية. من أهل العلم من قال تسعة لوجود المصاحبة والمقاربة فيدفع تسعة دراهم، والقول الأول يختار المصنف رحمه الله لوجود البينية، لكن ما يبين لفظ البينية من ناحية ما بين التسعة، ما بين الدرهم وبين العشرة، لأن التسعة مقاربة للعشرة، ما قارب الشيء أخذ حكمه. نعم.
وإن قال ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة،
هذا هو للمقاربة إلى الغاية، وحينئذ تكون الغاية العشرة وما دونها غير منفي فتكون تسعة، وما بين درهم وعشرة نفس الحكم، قالوا لأن هذا يقتضي البينية وقد قدمناها في اللفظ وفي المعنى. نعم.
وإن قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما.
له علي درهم أو دينار، الدينار أغلى من الدرهم، له علي دولار وريال، الدولار أغلى من الريال، نقول له فسر. وهذا مراد المصنف أنه إذا تردد بين الغالي والرخيص طلب منه أن يبين، لأن هذا محتمل. نعم.
وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول.
له علي تمر في جراب، قال مقر بالتمر غير مقر بالجراب، أنه قال تمر في جراب ما قال تمر وجراب، الجراب وعاء تمر. فإذا قال له علي تمر في جراب واضح، قالوا انه اقر بالتمر، قال في جراب، يعني احتمال بعض الاحيان الشخص يقول له علي كيس في الثلاجة، هل معنى ذلك ان نأتي ناخذ الكيس في الثلاجة؟ قال كيس في الثلاجة يعني له، لانه بعضهم يقر بهذا يقصد ان الذي له علي موضوع في جراب، او انا واضعه في جرابي او واضعه في ثلاجتي، هذا وجهه من الظرفية. وحينئذ المقر به الأول وليس المحل تبعا لما أقر به، أو تمر في جراب. نعم.
أو سكين في قراب،
أو سكين في قراب كذلك. هو في الحقيقة في هذه الحالة لا يقصد، لأنه كثير من الناس يعبر بهذا التعبير ولا يقصد مجموع الأمرين، لأنه لو قصد هذا لعبر بالمشاركة، أو قال مثلا له علي جراب فيه تمر، هذا واضح لأنه يقصد الجراب مع التمر. لكن إذا قال تمر في جراب أو سكين في قراب أو سيف في غنده ونحو ذلك، هذا يقصد به الأول دون الثاني. وهكذا لو قال فص في خاتم. نعم.
أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول،
بالأول بالتمر وبالسكين وبالفص، ولا يلزمه الجراب ولا يلزمه القراب ولا يلزمه أيضا الخاتم لأنه لم يقر بالثاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والله سبحانه وتعالى أعلم.
هذه تبغى أن نشرحها؟ نعم والله أعلم وأحكم سبحانه، سبحانه من علم آدم وعلم الأنبياء والعلماء، نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعله علما نافعا وعملا صالحا، صلوا بعزته وجلاله أن يجعله شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن شاء الله سيبقى كتاب الفرائض طبعا احتمال في بداية الدراسة إن شاء الله يبقى الدرس على ما هو عليه من الثلاثاء من بداية الدراسة لأجل دورة المدينة إن شاء الله في بقية العطلة، وكنا سنتم هذه الدورة، لكن كتاب الفرائض صعب، يعني من الصعوبة بمكان أن نأخذ بعض أحكام الفرائض ونترك بعضها، ولذلك الأفضل إما أن تكون أثناء الدراسة يوم الثلاثاء على ما هي عليه، وإما أن تكون دورات في عطلة الربيع إن شاء الله أو عطلة الصيف، وإن شاء الله الذي فيه خير الله يختاره. وعلى كل حال طبعا الكتاب لم يتم، ولكن أحب أن أوصي الجميع نفسي بتقوى الله عز وجل، وهذه الوصية كثير قائلها قليل من يعمل بها، وهي التي جمعت خير الدين والدنيا والآخرة، ومن وصى غيره بتقوى الله فقد جمع له الإسلام كله. فأوصي الجميع نفسي بتقوى الله عز وجل. ثانيا، هناك أمر ينبغي التنبيه عليه بالنسبة للطلاب، طلاب العلم الذين حضروا هذه الدروس وأتموا قراءة هذا الكتاب، والطلاب الذين لم يتيسر لهم والحضور الذين لم يتيسر لهم إتمام الكتاب. كل طالب علم وفقه الله عز وجل قراءة كتاب كامل على شيخه، ينبغي عليه أن ينتبه للضوابط الشرعية التي يلزم بالتقيد بها، وكل واحد أو كل من ابتلي بهذا العلم عليه أن يدرك حقيقة لا شك فيها ولا مرية أن هذا العلم سلاح ذو حدين، فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، إن هذا العلم إما أن يرفع صاحبه إلى خير وبر ورحمة في الدين والدنيا والآخرة لم تخطر له على بال، وإما أن يمحق له بركة دينه ودنياه وآخرته فيصبح من أشقى العباد به، نسأل الله السلامة والعافية. فليس بين العلم تردد، إما إلى العلا وإما إلى الحضيض، ومن تعلم العلم لغير الله مكر الله به، ومن تعلم العلم ولم يعرف ماذا يراد بهذا العلم وماذا يراد به منه إذا تعلم العلم فقد ذبح بغير سكين وسيورد نفسه الموارد. كل طالب علم عليه أن يستشعر المسؤولية والأمانة. من حيث الأصل نحن ملزمون بقراءة هذا المتن بشرح الكلمة معناها، ذكر المثال والحكم المستنبط منها، ثم ذكر الأمثلة والدليل. هذا الأصل الذي ينبغي في قراءة المتون الفقهية، أن نبين معنى العبارة وأن نذكر الحكم المستفاد منها ودليل هذا الحكم والمثال. الزائد على هذا من الخلافات والردود والمناقشات هذا ليس ملزم به طالب العلم وليس ملزمين في الشرح فيه، ولكن لوجود الحاجة وكثرة الاعتراضات وكثرة الأقوال المخالفة قد يشكك بسببها على طلاب العلم احتجنا إلى هذا البيان، ولوجود نوعية من طلاب العلم تريد التوسع. إذن الأصل أنك ملزم بالرجوع لهذا الكتاب، وأوصي طلاب العلم الذين قرأوا هذا الكتاب أن يرجعوا إلى أول إلى الشرح ويكتبوا معنى كل عبارة ومثال حكمها ودليلها وذكر أمثلة قديمة أو حديثة حتى تفهم بها، وهذا ما يسمى اختصار الشرح، والخلافات والردود والمناقشات والتوسعات تترك جانبا، لأن طالب العلم لا ينبغي له أن يتناول هذه الخلافات إلا بعد التأهل وبعد ضبط العلم وبعد وجود الحاجة. تبدأ رحمك الله اللي أتم الكتاب يرجع إلى مراجعتي بهذه الطريقة. فالذين أتموا حضور الكتاب وجلسوا مجالس كاملة فأوصيهم إذا تيسر أمكن للإنسان أن يراجع في خاصة نفسه، فهذا من أقوى وأفضل ما يكون لطالب العلم، أن يعتمد على الله ثم على نفسه، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن الانشغال بالناس، ويكيف نفسه وقته قدر ما يستطيع. ففي هذه الحالة إذا كان تريد أن تضبط بالمراجعة فهناك محاذير، منها كثرة السآمة وكثرة الملل وتسلط عدو الله من إبليس الرجيم بالوسوسة والتثبيط عن هذا العلم، فوالله إنك في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، ووالله يا هذه الجنة قد حفت بالمكاره التي لم تخطر لك على بال، وليأتينك عدو الله من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك في كل صغير وكبير ما لم يتدارك الله برحمته. فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى إن استطعت تختار أفضل الأوقات لهذا العلم لأنه أشرف شيء، وتستشعر مما يقوي الهمة استشعارك أنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. كل من حضر شرح أو بين له الحكم فإن العالم أو من شرح أو من علم قد أعذر إلى الله وقد نقل الأمانة منه إلى غيره. وحينئذ لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أشهد الله على ذلك. فكل من حضر وكل من سمع المسألة بدليله فقد برئ الذنب ذمة العالم وأدرى إلى ربه، والأمل في الله فيكم بعد الله سبحانه وتعالى. فعلى كل طالب علم إذا استشعر أنه مسؤول عن هذه الأحكام شحذت همته وقويت همته وأصبح كل مسألة يحس أنها أمانة في رقبته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يخيب ظن مشائخه وعلماءه ومن تعب وجد في تعليمه، ألا يخيب ظنه، نسأل الله ألا يخيب ظننا ولا ظنه. ففي هذه الحالة يستشعر أنه مسؤول أمام الله عز وجل راجع العلم، وستجد نوع من السآمة والملل والتثبيط، ولكن والله ما إن تصبر إلا وفتح الله عليك من واسع رحمته. وكل ما عظمت المشاغل والشواغل والضيق والسآمة والملل والتشاغل كل ما عظم فتح الله عليك. فهذا انتبه لنفسك واحرص على وقتك إذا كان تريد أن تراجع مع لوحدك، فالأمر يحتاج إلى هذا. ومن أفضل الأشياء التي تعين على الصبر على العلم وقوة النفس في العلم قيام الليل، تستعين بالله عز وجل بقيام الليل أن يعينك على مراجعة هذا العلم وعلى ضبطه وعلى إتقانه، فالدعاء والصلاة كذلك أيضا استشعار المسؤولية كما ذكرنا، واستشعار عظيم ما يدخره الله لك من الفضل إن أنت أتقنت. تذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى اختارك واصطفاك. كنا والله في طلب العلم لا نزال نحس بنعمة الله عز وجل علينا في قلوبنا في أنفسنا، نقول سبحان الله كيف الله اختارني أجلس بين يدي الوالد رحمة الله عليه وبين يدي كل من يبث لي درر من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقول يا ربي لك الحمد أن اخترتني وما مرت على حلقة عالم ولا سمعت عالما يحدث يذكر حديثا أو حكم من كتاب الله وسنة إلا قلت الحمد لله اللي الله شرفني أن أنقل هذا العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فإذا الله وفقك ويسر لك هذه الرحمة فاستشعر عظيم نعمة الله عز وجل عليك، الدعاء والصلاة استشعار النعمة استشعار المسؤولية ترتيب الوقت وتنظيمه. وأن طالب العلم الذي سيعان على هذا العلم هو الطالب الذي لا يفتر في كل لحظة عن استشعار أنه مسؤول عن هذا العلم. والله إن من طلاب العلم من كان ينشغل بحقوق أهله وإخوانه والناس وهو يفكر في مسائل العلم وهو ينقل ويفعل ويقوم به، حتى مصالح الدنيوية تكون عنده مصالح دنيوية وهو قاعد يذاكر مسائل العلم في عقله، هذه الهمة العالية طبعاً. فكن ذلك رحمك الله، وهذا كله لا يكون بتوفيق الله. ثانيا أن تختار إذا ما تستطيع لوحدك تختار طالب علم تذاكر معه، في هذه الحالة أوصي بطلاب العلم السابقين، وهنا وقفة وهي أنه ينبغي على اللاحق أن يعترف بفضل السابق. والله لا بركة لطالب العلم ما لم يحفظ حق إخوانه، فإذا تتلمذ على شيخ يعرف أن هناك من سبقه وأن السابق له حق وله حرمة يحترمه يقدره يرجع إليه إذا جاءت مسألة ما قرأ عليه ويعرف أن فلان ربما قرأ عليه أو أعلم بها، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم ينصحون للتابعين ويقول لهم اذهب إلى فلان. وعائشة رضي الله عنها قال سل عبد الله بن عمر أنه كان أعلم وكان يسأل أمهات المؤمنين. هذا من النصيحة، والدين النصيحة. وهنا ننبه على أنه إذا اجتمع الإنسان الأفضل إذا أمكن شخص أو شخصان أو ثلاثة بالأكثر، لكن هذا يختلف، ما أحدد، هذا يختلف. إذا عندك نوعية جيدة ممتازة ثلاثة أربعة خمسة لا يهم، لكن في حدود الخمسة طيب. إذا كانت منضبطة نفس اليوم يوم الثلاثاء بدل ما تحضر الدرس ممكن بين المغرب والعشاء، تحددون بعد العصر بعد الظهر الوقت الذي يناسب، ثم كل منكم يتق الله في أخيه، إن وجده مجدا شحذ همته وثبته، وإن وجده متقاعسا قواه، وإذا وجد أنه لا يصلح لهذا تخلى عنه، لكن بعد أن يعذر عنه. فإن هذا العلم لا ينبغي أن يؤتمن عليه الكسول ولا الخمول، ينبغي أن يختار له أفضل الناس وأحسن الناس جدا واجتهادا واستشعارا بالمسؤولية. فإذا رأيت من الخمول والكسل غدا سيتعلم العلم ثم يقعد في بيته. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، العلم هذا ما ينال إلا بالجد والاجتهاد. من يريد أن يسافر ويتغرب من يحمل هذا العلم وليس عنده أي مانع أن يسافر إلى أقصى الشرق والغرب من أجل أن يبلغ رسالة الله عز وجل. إما همة صادقة ورجل علم صادق إلا فلا، أمثال هؤلاء ربما يعدون في أخلاقهم، فتبحث عن رفيق صادق في طلبه العلم وجد واجتهاد. فالأفضل أن الاثنين والثلاثة يأتون لمن هو أقدم ويقرؤون عليه ويراجعون عليه من البداية، لأن الحضور لو حضر الواحد ثلاثة أربعة كتب في الأخير فقد استبان له بعض الشيء في المنهج، فحينئذ إذا جلس مع طالب علم متمكن يمكن أن يسد الثغرات الموجودة عنده ويكمل نقصه فيما فيه النقص. هنا أمر ينبغي أن يتنبه له، الطالب الذي يأتي لمن هو أقدم ينبغي أن يترفق به، وإذا كان اعتذر له لا يحمله على المحمل السيء. ولذلك المشكلة الآن في طلاب العلم أنهم يريدون من يعلمهم كما يريدون، وتجد طالب يأتي ويقول يا شيخ أنا أريد أن تعطيني درسا في كتاب كذا وكذا، هو الذي يختار الدرس، هو الذي يختار الوقت، يمكن لو قدر كمان ما أدري شغل ويختار كيف أشرح، وأيضا يقول لي لا تتوسع وتوسع، هذه ما يعرف عند السلف رحمه الله. إذا جئت إلى شخص وقال لك لا أستطيع تحسن الظن به ولا تحمله على أنه لا يريد أن يعلمك، ولتحمل على أحسن معمل وتقول له بارك الله فيك وأعانك الله على أن تحسن الظن به، فإن تيسر له وقت حرص على هذا الوقت ولو كان قليلا، ربما هذه الساعة التي تراها قليلا فيها خير كثير وفيها بركة. ثم أوصي طالب العلم الجيد ألا يرد أحدا وهو قادم عليه، ومن تعلم منا علما فإننا نناشده الله أن لا يبخل به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقي الله عز وجل، فليس لنا من هذا العلم إلا ما بث للناس، وإن قد أحسننا الظن فيما يتعلم وتحملنا ما تحملنا رجاء أن يبقى علمنا في الناس، فينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الزمان الذي يحتاج فيه إلى من يعلم. ثم أوصي هؤلاء الطلبة المميزون أولا بتقوى الله عز وجل، وأن يحمدوا فضل الله سبحانه وتعالى أن اختارهم فحضروا الدروس كلها. والله إن الإنسان يقف يعني بعد مرور سنوات يقول سبحان الله، قادر الله أن يبتلي عبده بالمرض، قادر الله أن يبتلي بالنسيان، قادر الله أن يبتلينا بالشواغل، قادر الله على كل شيء، من الذي يسر وسهل؟ الفضل لله وحده لا شريك له. فأوصي هؤلاء أن يستشعروا نعمة الله عليهم حتى يبارك لهم في النعمة التي أوتوها، فيحرصوا كل الحرص على التضحية وعلى الصبر وعلى التحمل والتجمل وتبليغ رسالة الله عز وجل ما أمكن. وأسأل الله أن يمدهم بعونه وتوفيقه وتيسيره وأن يفتح لهم من أبواب فضله ما لم يخطر لهم آنفا، وهذا رجاؤنا في الله وأملنا في الله، وأرجو من الله لا يخيب رجاءنا فيه. فيحرص هؤلاء الطلاب الجيد والممتازون على ما يلي: أولا أن يوطنوا أنفسهم بضبط العلم، وأسألهم بالله عز وجل ألا يقولوا علينا إلا ما قلناه، وأن يفرقوا بين العبارة التي نقول ونقلهم بالمعنى، ما يأتي شخص يقول يقول الشيخ كذا وكذا وهو قد نقل بالمعنى، يقول الذي أفهم من كلام الشيخ كذا والذي أفهم من فتوى كذا، أما أن يحفظ نص كلام الشيخ يقول قال الشيخ كذا وكذا، أمانة ستسأل أمام الله عز وجل. ثم أوصي بالتقيد بالعبارات، من أفضل ما وجدنا بركة للعلم أنك لا تجلس عند عالم ولا تقرأ كتاب إلا تحرص على أن تنقل نفس العبارة والكلمة. ولذلك ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عنده، الإنسان لما يأتي بالأثر الشيء كما هو وكما حفظك وكما رأى. قال أبو عمرو أبو شريح ويبدو بن عمرو خزاعي رضي الله عنه: أبصرته عيناي وسمعته أذناي ووعاه قلبي صلوات الله وسلامه عليه. من شدة التحدي والحفظ أبصرته عيناي يتكلم، وسمعته أذناي إذ نطق صلوات الله وسلامه، ووعى قلبي ما قال. وهذه هي الرحمة. يقول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ، في رواية رحم الله امرأ، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. العلم ربما النقل بالمعنى يحدث أمورا كثيرا، كذلك أيضا تقيد بما سمع، وأن لا يحمل العبارات ما لا تتحمل. الأمر الثاني الدقة في ضبط المسائل ونقلها. المسائل تحتاج إلى نوع من التركيز والدقة، خاصة مسائل الفقه والأحكام، وخاصة إذا كان الذي يفهم من العوام ينتبه الإنسان في العبارات التي يقولها. من الناس من يقرأ الفقه فيتحدث بكلام عام، فإذا جاء يشرح كتاب كأنه يتكلم كلام عام، ويأتي بعبارات هزيلة، وربما يأتي بأمثلة من الأسواق الناس. هذا لا ينبغي، ينبغي عليك أن تصون نفسك وأن تحفظ قولك. إذا جلس معك طلاب العلم أن تتق الله عز وجل وتشرف العلم، تتكلم كلام العلماء، وأيضا لا تتقعر ولا تتشدق ولا تتبالغ في العبارات. لا، عبارة حفظتها، إذا كان الذي قرأت عليه عالم تتعلم تركيزه وضبطه. بين الإفراط والتفريط لا تبالغ في تقعر العبارات وتنميق العبارات، لا، إنما تأتي بعبارة علمية صحيحة، تعلم أن هناك شيء وهو شرح الكتاب، وأن هناك فتاوى. علم الكتاب له طريقة، وعلم الفتاوى لها طريقة، وليس كل من حضر كتابا يستطيع أن يقرأه، وليس كل من استطاع أن يشرح كتابا يستطيع أن يفتي ويجيب المسائل، وليس كل من استطاع أن يعلم ويفتي يستطيع أن يقضي. هذه كلها مناصب في الفقه تحتاج إلى أهلية، تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى تمكن. لكن إذا كان تريد أن تذاكر مع إخوانك وخاصتك، فحينئذ تحرص على ما ذكرنا من التقيد بالعبارات ما أمكن. هذا من أفضل ما يكون لطالب العلم. مما أحذر من العجب، إذا فتح الله عز وجل عليك وأصبح طلاب العلم جالسون بين يديك، تخاف عن نفسك ولا تعجب ولا تبالغ في الغرور. الغرور هلاك للإنسان. العبد يفتن في علمه.